عن بعض الأخيار أنه اتخذ وردا في كل ليلة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعاهد نفسه أن يديم هذا الورد في كل ليلة من ليالي السنة، وداوم على هذا الحال مدة من الزمان إلى ليلة أشرق فيها سعودها في عالم الرؤيا، كما ينقل صاحب هذا الورد، وكأن الأنوار أشرقت في داره وفي بيته، وبدأ النور يزداد سطوعا وإشراقا في الحجرة التي كان يهجع فيها، شيئا فشيئا ينكشف النور وينجلي، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقف عند فراش هذا الرجل النائم الذي ما غمضت عيناه إلا بعد الصلاة على النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يقول له: أين هذا الثغر الذي يصلي علي وعلى آلي؟ دعني أقبله. ثم يقبله صلى الله عليه وآله وسلم، فتفوح عطور زاكية ويفوح عطر من فم هذا الرجل، يبقى أياما وأياما وأياما من قبلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه ليلته الشريفة صلى الله عليه وآله، ونحن في جوار سيدتي كريمة آل علي بنت باب الحوائج سيدتي المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، تهنئة من قلوب علوية رافضية شيعية لبنت باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه وعليها، نزين المجلس ونعبقه أريجا وعطرا بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تطول بها وتحنن وتفضل وتمنن، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة في أكمل مراتبها وأشرف مراقيها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهال، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. لو سألتني متى ولدت كرامتنا، هذه الليلة ولدت كرامتنا، وهذه الليلة ولدت عزتنا، وهذه الليلة ولد شرفنا، هذه الليلة ولد فيها رسول الله، ولد فيها صادق العترة الأطهر صلى الله عليهما وآلهما. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشوق يلعب. بائية الكويت، هذه القصيدة التي كانت شعار التشيع في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى كتب المؤرخون أنك لا تجد رافضيا ونحن الرافضة، أنك لا تجد رافضيا، هكذا سمانا الأئمة، الأئمة هم الذين سمونا الرافضة، نحن الذين رفضنا الذل، ونحن الذين رفضنا الكفر، ونحن الذين رفضنا الانحراف والضلال، نحن الرافضة ونحن الترابية. هكذا يقول المؤرخون إنك لا تجد رافضيا ولا ترابيا إلا وكان يحفظ بائية الكوميت، لأنها كانت شعار التشيع في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقتطف أبياتا منها: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب. الشاعر هنا هكذا يقول: إنني قد طربت، وطربت مع تشوق، طربت وما شوقا إلى البيض أطرب. والبيض النساء الحصان، النساء الفاتنات في جمالهن وحسنهن. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب. إذن لأي شيء هنا يطرب الشاعر؟ طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني، ولا هو باللاعب، ولا هو بالذي يعبث في الحياة، ولا لعبا مني. ثم ماذا يقول بصيغة الاستفهام الاستنكاري؟ وذو الشوق يلعب، الذي يعتلج الشوق في قلبه هل يجد فرصة للعب؟ طربت وما شوقا إلى البيض أطرب. لم يكن طربي هنا شوقا إلى الفاتنات، ولا لعبا مني، ولا أنا بالذي أعبث في أيام حياتي، ولا لعبا مني، وذو الشوق يلعب. وهل يمكن لذي شوق أن يجد فرصة للعب وللعبث؟ ولم يلجني دار ولا رسم منزل. الشاعر هنا يتحدث عن ثقافة عصره، وعن الثقافة والأعراف والآداب الاجتماعية التي كانت تحكم ذلك الزمان. ولم يلهني دار ولا رسم منزل. رسم منزل هي الآثار، الرسوم الآثار، رسم منزل آثار البيوت التي طالما وقف الشعراء يبكون على أطلالها، على آثار بيوت من عشقوه. ولم يلهني دار، لم يكن عندي وقت لأن تلهيني الآثار والرسوم والأطلال. إذن لأي شيء طرب الشاعر؟ ولم يلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب. البنان المخضب الأصابع المزينة، أصابع النساء المخضبة بالحناء. ولم يتطربني بنان مخضب. إذن ماذا يطربه؟ ثم ماذا يقول؟ وما أنا ممن يزجر الطير همه، أصاح غراب أم تعرض ثعلب. يتحدث هنا عن التطير. وما أنا ممن يزجر الطير همه. العرب هكذا كانت تفعل، إذا أراد أن يخرج إلى سفر فرأى أنواعا من الطيور مذكورة في مواردها، أنواعا من الطيور يزجرونها، يطيرونها، يضربونها بالحجارة، وعلى أساس طريقة طيران تلكم الطيور إما يتفاءلون وإما يتشاءمون. وما أنا ممن يزجر الطير همه، أصاح غراب أم تعرض ثعلب. صياح الغراب ونعيبه شؤم، وتعرض الثعلب أن يزيغ في سيره هكذا من هذه الجهة وإلى جهة أخرى. يتشاءم منها العرب حينما يخرجون إلى السفر فيرجعون إلى بيوتهم. ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب. السانحات الطيور والظباء التي تأتي إما في السماء وإما في الأرض، تأتي من مياسر الرجل، وأهل الحجاز يتشاءمون منها، تعطيك ميامنها وتأتي من جهة مياسرك. ولا السانحات البارحات، والبارحات الظباء والطيور التي تأتي من ميامنك، تأتي من الميامن فتعطيك مياسرها، وأهل نجد يتشاءمون منها. أمر سليم القرن، الحيوانات التي تكون لها قرون فتكون قرونها سليمة، يتفاعل العرب بها خيرا. أمر سليم القرن أم مر أعضب، الأعضب الذي يكون قد كسر قرنه، ومكسور القرن إذا ما صادف المسافر في الطريق يتشاءم منه. هذه المعاني يشير إلى أمثلة، إلى نماذج، إلى مصاديق من المفاهيم التي تحكم حياة الناس في ذلك الوقت. هذه الثقافة التي تسيطر على أذهان الناس، الثقافة الاجتماعية العامة. الشاعر هنا يقول: أنا لست من هؤلاء الذين يتأثرون بهذه المعاني ويتوجهون في تفكيرهم وفي نظرهم إلى هذه المعاني التي انشغل بها الناس. ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب. إذن ماذا يطربه؟ الإطراب، الطرب يطلق على التغير النفسي إما باتجاه الفرح وإما باتجاه الحزن. الطرب في لغة العرب وحتى في الاصطلاح الفقه الشرعي حينما يقال هذا شيء مطرب، الإطراب إما أن يكون في دائرة الحزن وإما أن يكون في دائرة الفرح. حينما يقال عن الأغنية مطربة والأغاني المطربة لا يجوز الاستماع إليها، الأغاني التي تبعث الفرح أو الأغاني التي تبعث الحزن على السواء. الإطراب في الطرفين، في طرف الفرح وفي طرف الحزن. الشاعر هنا يقول: إنني قد طربت، وطربت ومن شوق، قال وذو الشوق يلعب. طربه كان من شوق، لكنه لم يكن طربه كطرب عامة الناس، لبنان مخضب، لأصابع جميلة زينها اليرناء والحناء، ولم يكن لفاتنات حسان، ولم يكن هذا الطرب لهذه المعاني، للزجر والطيرة وسائر المعاني الأخرى. إذن ماذا يطربه؟ ولذلك هذه الأبيات حينما عرضها على الفرزدق، الفرزدق تحير في معاني هذه الأبيات. هكذا ينقل علماء التأريخ، هكذا ينقل الذين أرخوا للشعراء وللأدب، أن الكميس أول ما نظم في سن شبابه نظم القصائد الهاشمية، قصائد الهاشمية، الهاشميات السبعة، سبع قصائد معروفة للكميت ابن زيد الأسدي رضوان الله تعالى عليه، أشهرها هي هذه البائية التي تلوت على مسامعك قبل قليل أبياتا منها. لما نظم هذه القصيدة كان قد سترها، فجاء إلى الفرزدق لأنه كان هو الشاعر المعروف في ذلك الزمان، جاء إلى الفرزدق فقال له: يا أبا فراس، إنك شيخ مضر وشاعرها، ولقد نفت على لساني فقلت شعرا وأريد أن أعرضه عليك، فإن كان حسنا فمرني بإذاعته بنشره بين الناس، وإن كان قبيحا فمرني بستره وأنت أول من يستر عليه. قال له الفرزدق: أما عقلك فحسن، هذا الكلام ينم عن عقل حسن، أما عقلك فحسن، وإني لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك، انشدني يا ابن أخي. بدأ الفرزدق ينشده هذه الأبيات من بائيته. قال: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب. فرزدق يستمع، هذا شعر وفي أوائل نظم الشعر، عادة الشعراء في أول نظم الشعر يبتدؤون بالغزل وبالنسيف. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، هذا الشطر من البيت الأول يشتمل على ذكر البيض، على ذكر النساء الفاتنة الحسان. قال: وماذا يطربك، ماذا يطربك يا ابن أخي؟ إن لم تكن تطرب للفاتنات. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب. قال: وما يطربك يا ابن أخي؟ والكمات يستمر في قصيدته. قال: ولا لعبا مني وذو الشوق يلعب. قال: بني هذا أوان لعبك فالعب. قال: ولم يلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب. ماذا يطربك يا ابن أخي؟ كان الفرزدق يردد هذه الكلمة بعد كل بيت، لأن الشاعر هنا يتحدث عن طرب، يتحدث عن إطراب، لكن هذا الطرب يختلف عن كل معاني طرب الناس. ولم يلهني دار ولا رسم منزل، ولم يلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب، ولا أنا ممن يزجر الطير همه، أصاح غراب أن تعرض ثعلب. قال: يا ابن أخي لا تتطير، هذا شيء حسن. ثم قال: ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب. جزع الفرزدق، قال: ما يطربك لا أم لك، أي شيء يطربك، ما يطربك لا أم لك. قال: ولكن يطربه، لكن هنا تفيد الاستدراك، ولكن الذي يطربه هناك، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب. الفرزدق قال: هؤلاء بنو دارم، قبيلة عربية معروفة، معروفة بالكرم بالجود بالسخاء، لأنه الجاري على ألسنة الشعراء أن يمدح القبائل. قال: هؤلاء بنو دارم، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب. ثم يستمر الكميت ليتحدث عن هؤلاء النفر الذين يطرب لهم ولأجلهم ولحبهم. ماذا يقول؟ إلى النفر الذين بحبهم إلى الله فيما نالني أتقرب. الفرزدق قال: هؤلاء بنو هاشم. قال: يا كميت يا ابن أخي، والله لو جاوزتهم في هذا القول لكان قولك باطلا. هذا هو قول الصواب، هذا هو قول الصحيح. يا ابن أخي أذع ثم أذع، فإنك أشعر من مضى وأشعر من بقي. إذن الإطراب أين؟ الطرب أين؟ ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب إلى النفر الذين بحبهم إلى الله فيما نالني أتقرب بني هاشم رهط النبي فإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب وما لي إلا قال أحمد شيعة وما لي إلا مشعب الحق مشعب ومن غيرهم ومن غيرهم أرضى لنفسي شيعة ومن بعدهم لا من أجل وأرجب أرجب أقدس ومن غيرهم أرضى لنفسي شيعة ومن بعدهم لا من أجل وأرجب إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ظماء وألبب إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ظماء وألبب فإني عن الأمر الذي تكرهونه بقولي وفعلي ما استطعت لأجنب يشيرون بالأيدي إلي يشيرون بالأيدي إلي وقولهم ألا خاب هذا والمشيرون أخيب فطائفة قد كفرتني بحبكم وطائفة قالوا مسيء ومذنب فما ساءني تكفير هاتيك منهم ومن هم فما ساءني تكفير هاتيك منهم ولا عيب هاتيك التي هي أعيب فما ساءني تكفير هاتيك منهم ولا عيب هاتيك التي هي أعيب يعيبونني من خبهم وضلالهم على حبكم بل يسخرون وأعجبوا وقالوا ترابي هواه ورأيه بذلك أدعى فيهم وألقبوا وأحمل أحقاد الأقارب فيكم وأحمل أحقاد الأقارب فيكم وينصب وينصب لي في الأبعدين فأنصبوا وتستمر البائية البائية طويلة إلى أن يقول الكميت رضوان الله تعالى عليه أما ترني أما ترني من حب آل محمد أروح وأغدو خائفا أترقب صاحب كتاب درجات الرفيعة في طبقات الشيعة ينقل عن محمد ابن سهيل صاحب كتاب الدرجات الرفيعة السيد صدر الدين علي خان المدني الشيرازي رحمة الله عليه ينقل من كتب التراجم والرجال المعروفة ينقل عن محمد ابن سهيل عن نفس الكميت رضوان الله تعالى عليه في أيام خوفه وتخفيه من بني أمية الكميت في المنام يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له يا كميت من أي شيء خوفك ما الذي يخيفك كان قد أخفى نفسه من شدة الخوف من بني أمية قال فقلت يا رسول الله خوفي من بني أمية ثم أنشدته هذه الأبيات من هذه البائية ألم ترني من حب آل محمد أروح وأغدو خائفا أترقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له اظهر لا تخفي نفسك اظهر فقد آمنك الله في الدنيا والآخرة إذا كان خوفك لأجل آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اظهر فقد آمنك الله في الدنيا والآخرة أما ترني من حب آل محمد أروح وأغدو خائفا أترقب كأني جان محدث وكأنما بهم أتقي من خشية العار أجرب على أي جرم أم بأية سيرة أعنف في تقريضهم وأؤنب في تقريضهم يعني في مدحهم في علو ذكرهم على أي جرم أم بأية سيرة أعنف في تقريضهم وأؤنب طربت وما شوقا إلى البيض أقرب ولا لعبا مني وذو الشوق يلعب. فكان طربه رضوان الله تعالى عليه لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا ولده المستهل ينقل عنه في اللحظات الأخيرة من حياته الكلمات التي ودع بها الدنيا اللهم آل محمد آل محمد آل محمد. ثم هفتت روحه وفارقت روحه الدنيا. آخر الكلمات التي تلفظ بها اللهم آل محمد كررها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ختم حياته بعد ذلك الإطراب بأشرف ذكر وبأفضل ذكر وبأعذب اسم وأعذب الأسماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. فما أحلى أسماءكم؟ هل هناك اسم أحلى من هذين الاسمين محمد وعلي عليهما أفضل الصلاة والسلام؟ ولذلك في الروايات الشريفة إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد يا علي ذاب كما يذوب الرصاص. وإن الشيطان وإن إبليس إذا سمع بأسماء أعدائنا ينادى بها مشى متبخترا تبختر واختال في مشيته. أشرف اسم وأعذب اسم وأحلى الأسماء إلى القلوب المخلصة إلى القلوب الطيبة إلى القلوب النقية محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. رواية منقولة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا تقول الرواية يصفر مرة ويخضر أخرى حتى ينكره من كان يعرفه تقديسا وإجلالا وهيبة وخشوعا لاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواية ثانية ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند صادق العترة وهذه الليلة ولادتهما عليهما أفضل الصلاة والسلام. هذه الليلة ليلة ولادتهما الشريفة ذكر اسم النبي عند إمامنا الصادق عليه السلام. هكذا تقول الرواية لما سمع بالاسم الشريف هكذا أخذ يقول حتى كاد أن يلصق خده على التراب يقول محمد 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 حتى كاد أن يلصق خده على التراب تواضعا وإجلالا لذكر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. رواية أخرى قريبة من هذا المضمون يذكرها شيخنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه في الكهف الشريف عن أبي هارون مولى آل جعدة. هذا الرجل كان يكثر الزيارة للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. انقطع مدة من الزمان ثم جاء لزيارة إمامنا عليه السلام. لما دخل أبو هارون قال: يا أبا هارون، انقطعت عنا هذه المدة. قال: يا ابن رسول الله، ولد لي ولد. قال: ما سميته؟ قال: سميته محمد. حينئذ لما سمع إمامنا الصادق عليه السلام بهذا الاسم الشريف، الرواية هكذا تقول، فأخذ يقرب نفسه وجسده وبدنه إلى الأرض حتى كاد أن يلصق وجهه على التراب على الأرض وهو يقول: محمد محمد محمد. ثم قال بعد ذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: بنفسي وولدي وأمي وأبوي وأهلي ومالي وجميع أهل الأرض الفداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإجلال وهذا التقدير وهذه الكرامة لاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الاسم يمثل الوجود اللفظي، يمثل الوجود الكتبي لنورية الباري سبحانه وتعالى التي أشرقت في الذات المصطفوية المقدسة. أشرقت في الذات المصطفوية المقدسة. هذا التقديس والإجلال لهذه التسمية ولهذه الكلمة ولهذه التركيبة من الحروف والأصوات، لأن هذه الكلمة وهذه اللفظة وجود لفظي، وجود صوتي، وجود كتبي في عالم الأصوات، في عالم الألفاظ، في عالم الكتابة للوجود الأقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تظهر الآثار الكريمة والآثار المقدسة الجليلة في هذا الاسم الشريف. لذا نقرأ في الروايات الشريفة أن المائدة التي يجلس عليها أناس وفيهم من اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المائدة تنزل عليها البركة، يقدسها الله سبحانه وتعالى. في الروايات الشريفة: إذا اجتمع قوم للمشورة وللاستشارة وكان فيهم من اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله يسجدهم للرشاد. في الروايات الشريفة: إن البيت الذي فيه من اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنزل عليه البركة في كل يوم. هذه المعاني وغيرها لست في مقام الاستقصاء ولست في مقام الحديث لتفصيل الكلام في آثار اسم رسول الله في عالم الصوت وفي عالم اللفظ وفي عالم الكتابة، لكن هذه النماذج التي أشرت إليها من الأحاديث المعصومية الشريفة تحدثنا وتكشف لنا عن هذه الحقيقة، أن آثار الجمال الإلهي الأقدس التي شعت في ذات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الآثار إشراقاتها، أنوارها، فيوضاتها، تجلياتها ظاهرة حتى في هذا الوجود اللفظي، حتى في هذا الوجود الاسمي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ أن هذا الاسم وهذه اللفظة الشريفة من الأسماء ومن الألفاظ التي لم يكن لها وجود قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دونك كتب التاريخ، وارجع إلى أيام العرب، وارجع إلى آداب العرب، لا يوجد هناك
من يسمى بهذا الاسم. نعم هناك خبر او خبران افتريا بعد ذلك على انه يوجد في الجاهلية من اسمه هكذا تنقيصا لمقام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا هذا الاسم اسم خاص بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ربما تسأل عن معنى هذا الاسم الشريف، كلمة محمد هذه الكلمة العذبة، هذه الكلمة الطاهرة، هذه الكلمة الشريفة في أصلها اللغوي، هذه الكلمة محمد وشددت فقيل لها محمد، شددت الميم الوسطية من الكلمة فقيل محمد، وإلا أصل الكلمة محمد، والمحمد هو الذي يحمد، هو الذي يحمده الناس، هو الذي يمدحه الناس، هو الذي يذكر الناس فضائله، هو الذي يذكر الناس كرمه وجوده وشرفه وخيره. المحمد فشددت فقيل لها المحمد، والكلمة حينما تتشدد في العربية بحسب قواعد اللغة بحسب قوانين لغة العرب وآداب العرب يراد منها مضاعفة المعنى، يراد منها تأكيد المعنى. المحمد هو الذي يحمد، ومحمد هو الذي يكون له الحمد في غاية الشدة، في غاية التأكيد، في أرقى المراتب. بعبارة أخرى أقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة تعطي هذا المعنى، هو الذي قد ثبتت له جميع أنواع المحامد، المحامد على الجمال الظاهر فيه، على جماله الاضطراري وعلى جماله الاختياري. علماء الكلام يقسمون الجمال في الذوات الجميلة إلى جمال اختياري وإلى جمال اضطراري. لا أريد التشعب في هذه المسائل، ولا أريد أن أكثر من استعمال الاصطلاحات لئلا يضيع المطلب، لكن المقصود من الجمال الاضطراري والجمال الاختياري أقرب لك المعنى بمثال. حينما يولد المرء في غاية الجمال والحسن، هذا الجمال الذي ظهر في وجهه، ظهر في بدنه، جمال في الخلقة، هذا الجمال يقال له جمال اضطراري بإصطلاح علماء الكلام، لأن هذا الجمال لم يكن هو الذي قد صنعه لنفسه، يعبر عنه بالجمال الاضطراري. أما حينما يتصرف التصرفات الحسنة، حينما يصدر منه الفعل الجميل، الكلام الجميل، الأفعال الجميلة، هذا الجميل الصادر يقال له الجميل الاختياري، لأن هذا الجميل قد صدر باختيار منه. فهناك جمال اضطراري وهناك جمال اختياري، والمحمد هو الذي ثبتت له جميع المحامد وجميع المدائح لجماله الاختياري ولجماله الاضطراري. فغاية الجمال في هذين المعنيين شعت في هذه الذات المقدسة ودعاء البهاء الشريف: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله. هناك مراتب للجمال، أرقى مراتب الجمال الإلهي، الجمال الإلهي الذي شع في جبين والد الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. أجمل جمال الله أشرق وشع في ذات نبينا، فحينما شع أجمل الجمال ماذا يكشف هذا المعنى وماذا تكشف هذه الحقيقة؟ هذا يعني أن تمام معاني النقص، أن تمام معاني القبح قد انجلت وقد ابتعدت وتنفرت عن هذه الذات المقدسة التي تتأبى عن كل قبيح، والتي تتعبى عن كل نقص ونجاسة، والمعنى واضح في آية التطهير الشريفة. ولذلك مرارا أكرر هذا المعنى لتأكيد هذا المعنى في هذه الآية الكريمة، حيث تحدثت عن معان وعن مراتب ثلاثة من التطهير. ويطهركم تطهيرا، يطهركم فعل مشدد، والفعل المشدد يعبر عن فعلين، يعني هو يطهركم ويطهركم. تطهيرا مفعول مطلق، والمفعول المطلق مصدر ينوب مناب الفعل، يعني هنا حينما جاء المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل، فحينما يأتي من نفس لفظ الفعل يأتي لتأكيد معنى الفعل، لأن المفعول المطلق على مراتب. حينما يأتي من نفس لفظ الفعل يعني جاء لتأكيد معنى الفعل، والمفعول المطلق مصدر، والمصدر ينوب مناب الفعل، يعني لو جاء في الجملة لاحتاج إلى فاعل ومفعول نفس قوة الفعل. فهنا ثلاث مراتب من التطهير، التطهير في المفعول المطلق، وتطهيران في الفعل المشدد، ويطهركم تطهيرا، تطهير الذات، تطهير الصفات، تطهير الأفعال. ذات رسول الله، ذات علي، ذات الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الذوات مطهرة في ذاتياتها، مطهرة في صفاتها، مطهرة في أفعالها. ولذلك جميع معاني النص، جميع معاني الدنس المادي والمعنوي، هذه الذوات المقدسة منزهة عنها. في زيارة أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هكذا نخاطبهم: لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر، وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم وطاب منبتكم. لم تدنسكم، الدنس هنا ليس النقائص المعنوية، الدنس راجع الكتب اللغوية، الدنس وساخة المادية. لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم وطاب منبتكم. في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ماذا تقول الزيارة؟ وطهركم من الدنس، وأذهب عنكم الريس، وطهركم تطهيرا. لاحظوا هذه المراتب، نفس المراتب الثلاثة المذكورة في آية التطهير. وطهركم من الدنس، هذا تطهير، وأذهب عنكم الرد، وطهركم تطهيرا. في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، وأنا عالم، هكذا نتشهد بين يدي الأئمة، عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن كل ريبة ونجاسة ودنية ورجاسة، جميع أنواع النجاسة بكل أبعادها، جميع أنواع النقائص بكل مراتبها، ذوات تجملت وتكملت. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وأكمل الكمال هو الكمال الذي تجلى في رسول الله، في آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك نحن إذا أردنا أن نتصفح الروايات الشريفة التي تتحدث عن مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا العجب العجاب، ولوجدنا من المعاني التي تستأنس لها القلوب الطاهرة وتشمئز منها القلوب الخبيثة. حديث أهل البيت تميل إليه القلوب النقية، تميل إليه القلوب الصافية. لو أردنا أن نتصفح الروايات الشريفة التي تتحدث في هذه المضامين لرأينا العجب العجاب من المنازل التي لا تتمكن العقول من أن تدور في أسلافها. لا أن تتمكن من إدراك كنهها وحقيقتها، لا تتمكن العقول ولا الأفكار ولا الأرواح من أن تطوف في أفلاكها وفي دوائرها وفي ما يجاورها. رواية طويلة مبسوطة، الوقت ما يكفي والمجلس تأخر وطال بكم الجلوس. أنا بشكل سريع أشير إلى هذه الرواية. هذه الرواية منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ينقلها شيخنا المجلسي رحمة الله عليه في الجزء 15 من كتاب البحار الشريف. الرواية مبسوطة طويلة، مقام ما يسع لذكرها، تحتاج إلى شرح. أنا أشير إلى أهم المطالب الموجودة في هذه الرواية الكريمة. ماذا تقول هذه الرواية؟ الرواية عن سيد الأوصياء عليه السلام، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق نور نبينا صلى الله عليه وآله اشتق من نوره 20 بحرا من نور، ثم غمس نور نبينا في هذه البحور النورية. الرواية فيها رموز، فيها إشارات، فيها معاني تحتاج إلى بسط في القول، والمقام لا يسع، ربما في وقت آخر أتناول معناها وأشير إلى بيان الرموز التي أشارت إليها هذه الرواية الكريمة. لما شق نور نبينا صلى الله عليه وآله فمن نوره شق نورا 20 بحر، 20 بحر من البحور النورية اشتقت أنوارها من نور نبينا، ثم غمس نور نبينا في هذه البحور. وهذا الغمس هو غمس العبودية. على أي حال هذه الرواية بحاجة إلى شرح والوقت ما يكفي. غمس نور نبينا في هذه البحور النورية، فلما خرج من البحر 20 سجد نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لله سبحانه وتعالى، ثم قام. لما قام تقطرت قطرات من نوره. أمير المؤمنين عليه السلام يقول القطرات كان عددها 100,000 و20,000 و4,000، 124,000 بعدد الأنبياء، الرواية هكذا تقول. فهذه القطرات من نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من كل قطرة خلق نبي من الأنبياء. بعد ذلك أخذ هذه الأنوار النبوية، هكذا تقول الرواية الشريفة، تطوف حول نور نبينا منذ ذلك العهد وقبل خلق الزمان والمكان. منذ ذلك العهد تطوف كما يطوف الحجاج حول البيت الحرام، كعبتهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كعبة الوجود. الرواية هنا حينما تتحدث عن الأنبياء باعتبار أن مظاهر الشرف الإلهي تتجلى في هذا المصداق، فإذا كان المصداق الأشرف يطوف سائر المصادق من باب الأولى سائر المراتب. هذه الرواية حينما تحدثت عن الأنبياء لا يعني أن الأنبياء فقط هم الذين يطوفون حول هذه الكعبة المقدسة، حول رسول الله صلى الله عليه وآله. أطوف ببابكم في كل حين كأن ببابكم جعل الطواف. هذا في الزيارة الجوادية لإمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ورد هذا المعنى. حينما نزور الإمام الرضا أطوف ببابكم في كل حين كأن ببابكم جعل الطواف. فهذه الأنوار النبوية تطوف حول نبينا. أنا قلت الرواية مبسوطة، أشير إلى أهم المضامين الموجودة فيها. ثم إن الله سبحانه وتعالى اشتق من نور نبينا جوهرة، وهذه الجوهرة نظر إليها مرة بنظر الهيبة وأخرى بنظر الشفقة. فلما نظر إليها بنظر الهيبة خلق منها الماء، مقصود الماء الماء الوجودي، وكان عرشه على الماء، ماء الوجود، ماء الحياة، ماء الولاية، مقصود من الماء لا هذا الماء السائل، هذا مظهر لذلك الماء. هنا الحديث عن العوالم المعنوية في أول مراتب وجودها. فنظر بنظر الهيبة فخلق منها الماء، ثم نظر بنظر الشفقة فخلق منها العرش، فجعل العرش على الماء، ثم اشتق من نور العرش الكرسي، ثم اشتق من نور الكرسي اللوح، ثم اشتق من نور اللوح القلم. فلما خلق القلم واشتق نوره أمره أن يكتب، فقال ماذا أكتب يا ربي؟ قال اكتب توحيدي. الرواية تقول فبقي القلم سكران 1000 عام من قول الباري سبحانه وتعالى. مراد هنا من السكر سكر القرب، مراد هنا من السكر سكر الهيام وسكر العشق الإلهي. فبقي القلم سكران 1000 عام من كلام الله، ثم أفاق فقال اكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما سمع القلم بذلك خر ساجدا لاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسأل الباري فحدثه عن النبي صلى الله عليه وآله. الرواية تقول فانشق القلم شوقا لجمال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انشق سلم على رسول الله قائلا السلام عليك يا رسول الله، فأجابه وعليك مني السلام ورحمة الله وبركاته. نفس الرواية تقول فمن هنا كان الابتداء بالسلام سنة والرد فريضة، لأن الرد من رسول الله، هذا أول سلام في الوجود. فمن هنا كان الابتداء بالسلام سنة، لأن الذي ابتدأ بالسلام القلم، والذي رد خاتم الأنبياء صاحب الولاية الكلية المطلقة على القلم وعلى سائر المخلوقات. لذلك كان رد السلام فريضة واجبا كما تقول الرواية الشريفة. قلت الروايات في هذا الباب كثيرة، ربما يتذكر الإخوان ما مر علينا في دروسنا في كتاب الآداب المعنوية لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه حين وصل الحديث عن رسول الله. يتذكرون الإخوان الروايات التي قرأناها في كتاب إمام الأمة والتي شرحها وأشار إلى جانب من رموزها، من جملة هذه الروايات الرواية التي نقلها عن علل الشرائع لشيخنا صدوق الطائفة رحمة الله عليه عن إمامنا الصادق عليه السلام في قضية المعراج والمحمل النوري الذي أشرقت منه الأنوار الإلهية في وقتها. تحدثت عن هذا المعنى، يمكنك أن تراجع الأشرطة المسجلة بهذا الخصوص. فلما وصل المحمل النوري إلى السماء، وحين نظرت الملائكة إلى الجمال المحمدي، حين نظرت إلى نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا قالت الرواية، نفرت الملائكة، أصابها الرعب والخوف من الهيبة من الجلال. نفرت الملائكة ففرت إلى أطراف السماء، لما فرت إلى أطراف السماء سجدت لما رأت هذا النور الإلهي المقدس، وهي تقول سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، ما أشبه هذا النور بنور ربنا نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية الثانية التي نقلها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه عن شيخنا العياشي رحمة الله عليه من التفسير الشريف المعروف بتفسير العياشي عن إمامنا الصادق عليه السلام أيضا، أنه لما عرج بالنبي، والنبي كان له أكثر من معراج، معارج النبي كثيرة لم تكن محصورة في معراج واحد. الرواية الموجودة في كتاب الشيخ الصدوق أن النبي عرج به آلاف مئات المرات إلى السماء صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا المعراج المذكور له خصوصية معينة. لما عرج بنبينا، الرواية التي ينقلها شيخنا العياشي، ولما وصل نبينا إلى السماء ونظرت الملائكة إلى نوره، الملائكة نظرت إلى أطراف السماء إجلالا هيبة خشوعا، وهي تقول إلهين، إله في الأرض وإله في السماء، لما عرفوا من نور نبينا ولما أحس من شباهة نور نبينا بنور الباري سبحانه وتعالى، والمعاني التي وردت عن أهل البيت بهذا الخصوص كثيرة جدا. أنا ما أريد أن أطيل عليكم الكلام، فقط هذين البيتين للشيخ محمد علي الأعسن، وأسألكم الدعاء بعد ذلك. ماذا يقول الشيخ محمد علي الأعسن؟ من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، صلوات الله عليه، من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق، ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت، وهم الكتاب الناطق. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان، وانصرانا فإنكما ناصران. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
هالليلة بالكامل تشر نور الرسالة، شموس ومصابيح الدهر من فاطمة للمنتظر نور الرسالة. هالليلة فرح فرح النبي شموس ومصابيح الدهر من فاطمة للمنتظر نور الرسالة. من الليلة منعت من قربة الساعة ودنت لأني بوداته رهضة انهشت كهنك ذلت والعيون انفنت من ما يعجزات والرؤوس سجدت وانحنت كل العلايم بينت وانطايت صفات قالوا محمد قال محمد هل فتوا ضدي الجهالة بسمت عدالة بشفته وتلقى عش من صفوته نور الرسالة. هل يلبي
نور الرسالة
هل يلبي من فاطمة بهاي الولادة تولدت بعثت البيه بعثت البيه تسددت ببيان الأوطان. بهاي الولادة تولدت بعثت البيه تسددت ببيان الأوطان غرة محمد غرت محمد من بدت كل الأديان تجمدت بالتعيان قرآن طيور السعادة غردت وحدة البار توحدت بس لا اياك الاكوان. كل نبي وكل مرسل شهد شعني بخياله صورت الليل انهاء صورت الهليل انولد ويهتف بهذا المعتمد نوري الرسالة هالليل بالكامل يا رسول الله.
بيت الاستاذ الحاج نادي الشبان
المصطفى وبيت فاطمة قمرة وشمس ومنجمة بطلع يا عش نجمة الا لها ما ارض وسمة وهاي الافلاك القائمة بنور الايمة مصدرها من حامل حمى وجبريلها والعلمة آية الحكمة احمد علي بجسم السجم روحي وإصاله احمد علي بجسم السجم روحي وإصاله ما يختلف غير الاسم ما تميزهم بالعلم نوري الرسالة هالليلة بال
فرح معصوم بجوابك
هالليلة بال شموت أم فاضحة المرتضى وحده ومكارم فايضب هاي المسيح من علي الاولاد الرضب هالارض ومن ورا الفضا وبضلع يا رشيه من علي الاولاد الرضب هالارض ومن ورا الفضا وبضلع يا رشيه قال الزمان الهمضة عيون القلب مغمضة وجهة يا النمية بهالفكر جارت ومات مرض حقدي وضلالة شيعة ونحبس لهم غرض شيعة ونحبس لهم غرض حب النبي وآل الفراغ نورين رسالة اهرام خلت ابن الهبل جاءها محمد الما ينفع ويا هل جدل اهرام خلت ابن الهبل جاءها محمد خل تركب بغالي وجمل والسم تدوف ويا العسل ديني وتشيد بالمصطفى وخير العمل تتكسر وثاني الجهل من عمل